الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نعم، الأخ يقول: ما حكم العقد إذا كان فيه بعض البدع؟ ما حكم عقد النكاح إذا كان فيه بعض البدع؟ الجواب: من حيث صحة العقد، العقد صحيح، وهذه البدع ننهي عنها، وينبغي على الناس أن يتركوا البدع، فهي مضرة. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وأما أنه يؤثر في صحة النكاح فلا. وينبغي على الأخ المسلم أن يحاول ما استطاع إلى ذلك سبيلا، أن يتخلى عن البدع وأن يحاربها وأن لا يقبلها. والحمد لله، أنت يا أخي في وقت قد انتشرت فيه السنة، وعرف الناس السنن والبدع والحلال والحرام، يعني كثير من الناس صار يطرق مسامعهم أن هذه بدعة وهذا صواب وهذا خطأ، يعني يخبرهم أن هذا لا يحتاج إليه، فإذا أصروا فإثمهم عليهم. قال: هل يجوز ترك الزواج لكي لا يكون شاغلا له عن طلب العلم وتحصيله؟ بعض منها عن هذا، عن الزواج لئلا يشغل، يقول: من تزوج فقد ركب السفينة، فإذا جاء له ولد فقد غرق. ها، بعضهم يقول: من تزوج فقد ركب السفينة، فإذا أتاه ولد كأنه غرق. لا، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، بل كما ذكر العلماء يكون الزواج في الغالب عونا لطالب العلم على التفرغ لطلب العلم والتوجه الصحيح فيه. فإن من الحاجات التي يحتاج إليها الإنسان وفطره الله عز وجل عليه حاجته إلى قضاء شهوته، كما أنه يحتاج إلى أن يملأ بطنه، فهكذا جعله الله سبحانه وتعالى محتاجا إلى ذلك. فمن كانت عنده الرغبة، فعندنا إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. من كانت عنده الرغبة، بعض الناس وهذا نادر قد لا تكون عنده الرغبة في الزواج، لا يخلق الله سبحانه وتعالى فيه ميلا إلى هذه المسألة، فهذا أمر آخر، ما عنده رغبة ويريد أن يتفرغ للعلم ونصرة الدين، فالحمد لله. لكن من كانت عنده الرغبة، كيف يستطيع أن يكبت هذه الغريزة التي جعلها الله سبحانه وتعالى فيه إلا بطريق الحلال؟ إما أن يتزوج أو يلجأ إلى الصوم، أما يعني بغير ذلك فهذا مما لا ينبغي، فهو ليس من هدي الأنبياء. الأنبياء تحملوا الأعباء التي هي أعظم الأعباء، وتحملوا المسؤولية وهي أعظم المسؤولية، ومع ذلك كما مر بنا من هدي وسنة الأنبياء الزواج، كما قال سبحانه وتعالى: ولقد أرسلنا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية فأنبياء الله سبحانه وتعالى لم يمنعهم المقام الرفيع والمسؤوليات العظيمة، لم تمنعهم تلك الأشياء من أن يزاولوا ما يحتاجون إليه من التزوج والقيام بحق الزوجة والأولاد، فهذه عبادة مع الاحتساب يؤجر عليها الإنسان. والإنسان لو أحب العلم ودخل فيه وتعلق قلبه به وشغف به، قد تنسيه محبة محبته العظيمة لطلب العلم قد تنسيه هذه الحاجة والغريزة التي أودعها الله سبحانه وتعالى فيه. وهذا والله أعلم قد يكون مع ضعف الرغبة، وإلا مع قوة الرغبة في الزواج قد لا يقوم المحبة للعلم يعني مقام هذا الشيء أو عوضا عن هذا الشيء. لكن يذكرون في سير العلماء كيف أنهم آثروا العلم وتحصيله على التفرغ للنساء، على التفرغ للنساء. ذكروا عن بعض الأئمة أنه أهديت له جارية في غاية من الجمال، فبعث بها الأمير أو الغني إليه، فنظر إليها فأخذت عليه شيئا من قلبه، فما هي إلا لحظات، ويأمر ببيعها أو بإعادتها. فقالت له هذه الوصيفة أو هذه الجارية، قالت له يعني أسألك بالله هل رأيت علي شيئا؟ فإن الناس قد يتكلمون علي، أنت لك منزلة ولك سمعة عند الناس، فإذا أدخلوني عليك ثم رددتني قد يتهمونني. فقال لا والله، يعني أخذت علي شيئا من قلبي، والعلم أحب إلي، والعلم أحب إلي. وهكذا في حكايات بنحو ذلك، لكن هذا نوادر، نوادر من الناس تعلقت قلوبهم وحصل لهم من الأنس بالعلم ما قدموه على شهوة بطونهم، بل ما قدموه على شهوة فروجهم. هذا نادر. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم القائل: فمن رغب عن سنتي فليس مني، من رغب عن سنتي فليس مني. فهذا شيء جربه الشباب، مشاهد وملاحظ أن الشاب الذي هو جمرة وشعلة من النشاط، فإذا تزوج فإنه يكفي نفسه يعني شيئا مهما من حياته، يقضي على مادة تفكيره وتشتت ذهنه. ولا يخفى عليكم أن بعض الشباب من طلاب العلم من والعياذ بالله قد انحرف، من انحرف وانسلخ عن دينه بسبب شهوة فرجه، جاءت له الفرص فلم يستغلها، ثم والعياذ بالله ذهب يفرغ شهوته في الحرام، خسر السمعة الطيبة وأساء فيما بينه وبين الله، وحرم نفسه خيرا عظيما. من هنا أنصح إخواني الشباب بتقوى الله سبحانه وتعالى. اصبر وصابر، اصبر وصابر إذا كنت تجد التوقان الشديد إلى الزواج وليست عندك القدرة، فالزم تقوى الله، فإن لزوم تقوى الله سبحانه وتعالى من أعظم الأسباب في الوصول إلى المراد. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. أنت في ضيق وفي شدة وفي حالة لا يعلمها إلا الله، الله أعلم بحالتك والله أرحم بك. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، أنت في شدة والفرج من الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ستقول كيف المخرج وإن مؤن الزواج؟ لا تنسى تكملة الآية: ويرزقه من حيث لا يحتسب، يفرج الله عنك ويسر لك سبل التزوج وإعفاف النفس. وفي الآية الأخرى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وفي الآية الثالثة: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. فليلزم الأخ المسلم وطالب العلم على وجه الخصوص تقوى الله سبحانه وتعالى. كم من أناس حرموا أنفسهم السعادة الحقيقية، مالوا إلى الشهوات المحرمة، يعني مالوا إلى الانحراف، استعجال. من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، قد يقضي شيئا يسيرا من شهوته ويبقى تعيسا طيلة حياته، ما يوفق إلى زواج ولا يوفق إلى طريق الهدى والعفاف والخير والصلاح والاستقامة. إلزم تقوى الله، غض بصرك، واحذر من مجالسة من يضرك، مجالسته في مجتمع الشباب، مجالسة المردان والتعلق بهم، غض بصرك واحفظ قلبك وتشاغل بالخير وأكثر من الصيام وصادق الصالحين وأكثر من الدعاء. فالله سبحانه وتعالى هو القائل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. أكثر من الدعاء. وأنت كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء تحصل إحدى ثلاث خصال، بدعائك تجد إحدى ثلاث خصال. ما هي هذه الخصال المذكورة في حديث أبي سعيد الخدري؟ إما أن يستجاب لك في هذا الشيء المعين، أو يعطى من الخير مثله، أو يدفع عنك من الشر مثله. تدعو الله في شيء، إما أن يستجاب لك في هذا الشيء، أو تعطى من الخير مثله، مثل هذا الشيء، نظيره، أو يوازيه ويماثله، أو يدفع عنك من الشر مثله. وما أعظم لطف الله سبحانه وتعالى بعباده، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كم من مواقف يدفع عنك السوء، فتنة في الدين أو فتنة في الدنيا أو حوادث أو مصائب، ولا يدري العبد أن الله سبحانه وتعالى صرف عنه بلاء ومصيبة بسبب دعائه في شيء آخر، ما استجيب له في هذا الشيء لكن دفع عنه من السوء مثله. فالزم يا أخي تقوى الله، تقوى الله، الله ييسر لك أمرك في جميع الأمور، في جميع الأمور، في باب الزواج، في باب المعيشة، في باب دفع الفتن، الأمراض، المشاكل. الزم تقوى الله سبحانه وتعالى. فلهذا يعني الذي يوصي به العلماء، يوصون الشباب والشابات بأن لا يتأخروا عن الزواج بحجة التفرغ لطلب العلم. قد تكون هذه حجة إبليسية، حجة إبليسية، يحاول أن يستغل سنة من سن حياته في الجد والاجتهاد ثم يضيع سنوات. لا يا أخي، هذا شيء جبل الله سبحانه وتعالى عليه الإنسان. تحتاج إلى زواج ما سيأخذ عليك، لعل تفكيرك وانشغالك يكون أكثر من انشغالك بحق الزوجة. ثم ليش ننسى هذا ونغفل عن هذا، أن انشغال العبد بحق الزوجة هذه عبادة بالصبر والاحتساب يؤجر عليها. قال: حتى ما تجعل في امرأتك. بل اتيان الإنسان لأهله بغرض إعفاف نفسه وإعفاف أهله يؤجر على ذلك، كما في حديث أبي ذر قالوا: في بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك لو وضعها في الحلال كان له أجر. قالوا: في بضع أحدكم صدقة، حتى لو أتى أهله يؤجر. قالوا: يأتي أحدنا يا رسول الله شهوته، يعني هذا شيء جبل عليه الإنسان. قال: رأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا: نعم. قال: فكذلك لو وضعها في الحلال كان له أجر. فالإنسان يحتسب عند الله الأجر حتى في إتيانه لأهله، يريد أن يعف نفسه ويريد أن يعف أهله فيؤجر. قيامه بالنفقة عليها أجر، إذا أنفق الرجل كما قال صلى الله عليه وسلم على أهله نفقة يحتسبها فهي له صدقة. إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهي له صدقة. قيامه بالإنفاق على أولاده وتمريضهم ورعايتهم وتربيتهم والعناية بهم ومتابعة أحوالهم والأخذ بأيديهم إلى طريق الهدى والجنة وإبعادهم عن طريق الردى والنار، هذه من أجل العبادات. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة كلكم مسؤول، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فأنا أنصح إخواني الشباب ألا يستزلهم الشيطان، ألا يستزلهم الشيطان. يا أخي لا قدوة في الأنبياء، لهم أزواج وذرية والنبي صلى الله عليه وسلم، فمن رغب عن سنتي فليس مني، هو القائد. نعم. ويحمل على الذين يحمل فعل بعض العلماء الذين عزفوا عن الزواج والتسري، قد تكون لهم أمور خاصة لا يعلمها إلا الله، أمور خاصة لا يعلمها إلا الله، كيف رغبتهم وكيف هي صحتهم. نعم. الذين تركوا الزواج والتسري، هناك عدد من العلماء، لكن كما يقول البعض من العلماء الله أعلم بأحوالهم، لكن لو تركوه تدينا وتقرب إلى الله بحجة التفرغ للعبادة فهذا خطأ، هذا خطأ، وحاشاهم وهم يعلمون الشرع أكثر من غيرهم أن يفعلوا ذلك تقربا وتدينا، لكن قد تكون بعضهم الرغبة عنده ضعيفة والهمة في طلب العلم عظيمة، فيتوازى هذا وهذا، أو تكون الرغبة في العلم وتحصيله أعظم فينسيه ولا يتشاغل. أما من كان يتشاغل لهذا الجانب فخير له، وخير له أن يتزوج ويسأل من الله البركة، البركة من الله. رب إنسان يحاول أن يفرغ لنفسه طريق العلم فيتفرغ سنة ثم يشغل، تأتي أمور كما يقال من فوق رأسه لا يستطيع أن يردها، وبعضهم يبارك الله له يمد له في عمره، بدلا من أن يعيش 40 سنة قد يعيش 70 سنة، وهذه من البركة من الله في العمر. وهكذا نفس التحصيل، يعني 10 سنوات أو 20 سنة رب شخص يبارك له فيها. فانتبه يا أخي، انتبه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال إن مما نعانيه نحن معشر الآباء أنه يتقدم للزواج إلى بناتنا من ليس عندهم سكن، فماذا نفعل؟ ممكن أن ترتب هذه الأشياء، يتفاهم مع المتقدم أين ستسكن، ممكن يتفاهم إذا استطاع أن يعين المتقدم صاحب، يعني ولي الأمر إذا استطاع أن يعين هذا الخاطب فإنه مأجور، فإنه مأجور. سعيد بن المسيب زوج أحد التابعين وأنفق على زواجه، تقدم لخطبتها ولد الخليفة فأبى. سعيد بن المسيب إمام التابعين أو سيد التابعين في العلم، تقدم إلى خطبة ابنته ولد الخليفة فأبى أن يزوجه، حتى أخذ في نفسه ثم أمر أمير المدينة أن يضربه في شيء، فضربه يعني لأنه أخذ في نفسه عليه، فذهب إلى لا أذكر ما اسمه ذهب إلى بعض طلاب العلم وقال زوجك، فزوجه وفرش له وأعطاه، وهو سيد التابعين، هذا لا يعتبر مذلة أنك تساعد الخاطب وتهيئ له وتعطيه وتسهل له. وإذا لم يمكن يكون ولي الأمر فقير والمتقدم فقير، بلغ به فقره إلى أنه لا يستطيع أن يفتح بيتا، فإن سيسكن هذا يدخل في الآية، وليستعفف بالذين إيش لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، إذا ضاقت به السبل فليصبر. وإلا يا أخي لو كان الأب فقيرا والشاب فقيرا ممكن أن يعمل، ممكن أن يعمل، يتفاهمون، من أين ستنفق عليها وأين السكن، فيقتطع شيئا من وقته للعمل حتى يفتح بيتا ويوفر شيئا من النفقة. هذا من العمل بالأسباب، أنه يهيئ مسكنا. أين المسكن؟ يقول أنت زوجني سيصير خير بعدين، زوجني ويصير خير. لا، يقول له عين الزواج مثلا بعد أسبوع، كيف لأن نجري لك العقد؟ عين ستسكن. صحيح. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: هل لنبي الله عيسى زوجة كما زعمته بعض الطوائف النصرانية واسمها ماريا؟ الله أعلم، أنا لا أعرف شيئا. من يعرف شيئا في هذا؟ هل لنبي الله عيسى زوجة واسمها ماريا؟ ما أظن هذا، الله أعلم. إيش الدليل؟ حتى الذي يقول نعم، ما هو الدليل؟ نحن طلاب علم. المقصود من قال نعم، ما هو الدليل؟ طيب، بعض المسائل تقدمت في الدروس، مثلا هذا الأخ يسأل عن الشاهدين، تقدمت هذه المسألة، حكم الشاهدين في النكاح. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: ما حكم غلاء المهور؟ المستحب تخفيف المهر في الحديث الذي يحسن بعض أهل العلم من يمن المرأة تخفيف مهرها. وجاءه صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، تزوجت امرأة. فقال: على كم؟ قال: على 4 أواق. قال: لو كنتم تنحتون من عرض هذا الجبل ما زدتم. لو كنتم تأخذون من عرض هذا الجبل، يعني لو كان المال يغرف غرفا من الجبل أو من الوادي، ما زدتم. فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه. مشروع تخفيف المهر. إذا سأل سائل كم كان مهر النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه، فالجواب كما قالت عائشة رضي الله عنها: ما أصدق النبي صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه إلا 12 أوقية ونشا. 12 أوقية ونشا. كم هذا؟ يعادل 500 درهم. يعادل 500 درهم. فالنش بمعنى النص، الأوقية 40 درهما، على 12 أوقية بكم؟ 480. 10 أواقي 400. الأوقية 40 درهما، والنش النص يعني 20. إذن صارت كم؟ 500. 12 أوقية، الأوقية الواحدة 40. 40 × 10 بكم؟ 400. وعندنا أوقيتان 80. وعندنا النش يعني النص، كم صارت؟ 500 درهم. حقيقة لو نظرنا إلى هذا المقدار وهو 500 درهم لكان شيئا وسطا. فالذي حث على تخفيف المهور هو دفع هذا المقدار من المهر، 500 درهم. لو ذهبنا نحسب، لنا صورتان في الحساب. إما أن نحسب على الرخص للفضة اليوم، فخمسمائة درهم أقل من النصاب، من نصاب الفضة. نصاب الفضة 595 جراما، عفوا، 500 درهم من الفضة يعادل 2.5 نصاب، لأن نصاب الفضة 200 درهم. فخمسمائة درهم يعني نصابان ونصف النصاب، فيعني يكون بارك الله فيكم حوالي، يعني إذا كان النصاب الواحد 595، 595 ضرب 2 بكم؟ 1210، 1190. وعندك نص 595، يعني ما شاء الله يطلع شيء من الجرامات كثير، شيء من الجرامات كثير، ممكن يصل إلى 200-300-400 بحسب يعني نوعية الفضة. فالحمد لله الآن الذي هو شائع بين الإخوة أصحاب الاستقامة المهور متقاربة، منهم من يأخذ 200، منهم من يأخذ 300، منهم من يأخذ 400، منهم من يأخذ 500. كلما خفف الإنسان كان أفضل بالنسبة للولي. وبالنسبة للخاطب إذا طلب منه 400 و500 مع الغلاء الموجود فهو ليس كثيرا جدا، لأن الذي يقوم بتجهيز ابنته يعرف الغلاء، الملابس والذهب والأمور والأشياء. فال400 و500 و300 شيء متقارب، لكن إذا كان عند الإنسان قدرة ويسهل، ولا بد أن يساعد أيضا هو أيضا في تجهيز ابنته بشيء، فهذا أفضل، هذا أفضل، هذا أفضل. فالشاهد لي أن أصل إلى أن الذين يأخذون 300 و400 لا يعتبر كثيرا لو نظرنا إلى مهور النبي صلى الله عليه وسلم مع نسائه، ليس كثيرا، فهو مقارب. قال: ما حكم تكليمه الخطيبة بالجوال؟ هي نازلت امرأة أجنبية، فليحذر الكلام مع النساء الأجانب إلا في حدود الحاجة. مثلا يعني يريد أن يعرف توجهها في طلب العلم أو برنامجها أو كذا، اتصال يسألها إذا كان عنها جهال. لكن أنا أنصح أن يسد هذا الباب تماما، يسد هذا الباب تماما، لأن الاتصال يعقبه الاتصال، ثم يدخل بينهما الشيطان ويستلذ كل بالآخر بالكلام والحديث، ويدخلون في متاهات. يسد هذا الباب تماما. لكن بعض الناس قد يخطب امرأة أهلها ليسوا مستقيمين، ففي حالة ضيقة ممكن يسألها عن توجهها وعن عزمها ورغبتها في طلب العلم، في محبة الخير، في ترك الأغاني، في هذه الأشياء، يريد أن يعرف هذه الأشياء منها مباشرة. هذا في مجتمع العوام قد يحصل مع غياب الأسرة الصالحة، وكأن الشاب يقول: أنا ما أريد أن أتورط، هذا بتزوج بها وهي ترغب في التلفاز وتريد الأغاني وتريد كذا، وليست عندها همة فبعضهم قد يفعل هذا، وإلا يسد الباب. فلا تخضعنا بالقول، الآية تدل على أن الكلام للحاجة جائز، ولكن بدون خضوع ولا تكسر ولا ترخيم ولا ترقيق، فهذا الذي منعه الله. فلا تخضعنا بالقول، فلماذا؟ فيطمع الذي في قلبه مرض. قال: هل هذا الحديث صحيح؟ أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أشكو الفقر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تزوج. ما يعرف أنه صحيح، الله أعلم، ليس صحيح والله أعلم، لكن هم يستدلون بالآية. قال الله سبحانه وتعالى: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. قالوا: من أسباب الرزق الزواج، بدليل الآية: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. وهكذا بالحديث: ثلاثا حق على الله عونهم، والناكح يريد العفاف. وعده أو أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يعان. أحبك الله الذي أحمدتنا فيه. قال: كيف يكون الزنا بالاستماع بنص الحديث؟ وعليكم السلام ورحمة الله. يا أخي، الاستماع إلى المحرم يعتبر نوعا من أنواع الزنا. كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. العينان تزنيان وزناهما النظر، والأذنان تزنيان وزناهما الاستماع، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها الخطأ، والقلب يهوى يتمنى ويصدق ذلك ويكذبه الفرج. الزنا الحقيقي الكامل هو انتهاك الفرج المحرم. ومن أنواع الزنا هذه الأشياء المحرمة، من استمع إلى محرم فقد أتى نوعا من أنواع الزنا الذي هو بريد وطريق يوصل إلى الزنا الحقيقي، والزنا يعني وهو الزنا الفرج، فليحذر المسلم من ذلك. طيب هذا سؤال تقدم، ما حكم الصوم لمن رغب؟ تقدم أنه مستحب بدليل حديث أبي هريرة ما أرشده إلى الصوم. ما حكم الهكبة للزواج؟ ما حكم الهكبة للزواج؟ لا بأس، إذا عندك ما تقضي دينك وتسدد ديون الهكبة فلا بأس. الأخ يسأل يقول هل يمكن زواج الإنس بالجنية؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، منهم من يثبت هذا ويقول لا مانع، ومنهم من يستبعد هذا، والذين يقولون هذا لا يمكن يستدلون بالآيات التي فيها أن الله سبحانه وتعالى يمتن على بني آدم بأن يسر لهم من جنسهم أزواجا، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. والآية الأخرى هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. والآية الثالثة في سورة النحل، ها، والله خلق لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، والله خلق لكم من أنفسكم أزواجا. قال العلامة الشنقيطي رحمه الله: ففي هذا دليل على أنه لا يمكن زواج الإنس بالجنية، لأن الله على سبيل الامتنان جعل الأزواج من الأنفس. طيب نكتفي بهذا القدر إلى هنا، والحمد لله.